نبدأ الجزء الثاني. إن مشكلة البعض في الكنيسة أنه أو أنهم يعتقدوا أنهم يعلموا. They know. دي مشكلة خطيرة تواجه الكنيسة والمسيحيين في الكنيسة. أنهم يعتقدوا أنهم يعلموا. هذه ظاهرة خطيرة بين القادة بالذات. لأنهم يعرفوا الكتاب المقدس، يعتقد أنهم يعرفوا كل شيء عن الحياة. للأسف. وكأنه معرفة الكتاب المقدس تعطيني معرفة عن كل الحياة. فهموا خاطئاً أو خطأً الآية الكتابية في كورنثوس الأولى 2:15، وأما الروحي فيحكم في كل شيء. فهموا هذه الآية خطأ. هل يستطيع الإنسان أن يحكم في علم الطب؟ بالطبع لا، إن لم يكن درس طب. هل أستطيع أن أحكم في علم الطب عندما أقرأ الكتاب المقدس؟ لا، لا أستطيع. فلماذا يعتقد البعض أنه يستطيع أن يحكم في علم التكوين النفسي للإنسان بدون دراسة؟ إن دراسة الكتاب المقدس هي دراسة عن من هو الله، هي دراسة قصة الخلاص عبر التاريخ متوجة في موت وقيامة السيد المسيح. إن الكتاب المقدس ليس المقصود به أن يكون مرجع في علم الفلك أو علم الاجتماع أو علم الطب أو علم النفس. إذا أقول مرة أخرى، إن الكتاب المقدس ليس المقصود به أن يكون مرجع في علم النفس. البعض يحاول جاهدا أن يجعل الكتاب المقدس مرجعا في علم النفس. وهنا أحب أن أقتبس مرة أخرى C.S. لويس. هل احنا بندرس عن C.S. لويس في الكلية؟ أكيد؟ أحد العباقرة المسيحيين في القرن العشرين بلا شك. لا يوجد مماثل لC.S. لويس في فكره وفهمه للمسيحية وتقديمه للمسيحية للشعب الألماني والشعب المسيحي أيضا. تحت عبارة أن الكتاب المقدس ليس مرجعا في علم النفس، أحب أن أقرأ اقتباس لC.S. لويس أيضا في كتابه الشهير الله في الزنزانة God in the Dock. يقول لويس أن المسيحية، خلي بالكم من الاقتباس، المسيحية لا تحل محل التقنية أو التكنيكال. Christianity does not replace the technical. عندما تقول لك، أي تقول لك المسيحية، عندما تقول لك أن تطعم الجياع فهي لا تعطيك دروسا في الطهي. قادرين نفهم الاقتباس؟ عايزون ان الكتاب المقدس لا يقدم لنا كل الحقائق عن الحياة. هو يقول لنا اطعموا الجياع، انا لابد ان نشارك مع الجياع اكلنا، لكن لا يقول لنا كيف نشارك معهم اكلنا او كيف نطهو. لا يعلمنا فن الطهي. فلسفة مهمة جدا ان نفهمها عن دور الكتاب المقدس. مهمة جدا ان نفهم الفلسفة دي لC.S. لويس. هكذا بالمثل، عندما يقول لنا الكتاب المقدس في غلاطية 6:2 احملوا بعضكم اثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. دي وصية كتابية زي اطعموا الجياع، احملوا بعضكم اثقال بعض. هل الكتاب يقدم لنا كل أنواع الأثقال الإنسانية؟ لا يقدمها لنا في هذه الآية. أو حتى في آيات أخرى لا يقدم لنا كل أنواع الأثقال الإنسانية. فنسأل السؤال، ما هي الأثقال؟ ماذا يقصد الكتاب عندما يقول احملوا بعضكم أثقال بعض؟ ما هي الأثقال؟ موضوع بحث، ينفع تعليم في الكتاب، ينفع حوار في اجتماع شباب. ما هي الأثقال؟ تسهيلا للوضع نقول أن أثقال الإنسان قد تكون أثقال مادية، قد تكون أثقال اجتماعية، روحية، نفسية. هذه هي بعض أثقال الإنسان. الكتاب لم يدخل في شرح تفصيل كيف أسد الاحتياجات المادية للإنسان، غير أنه قال لي سدد احتياجات الإنسان المادية، شارك الإنسان الآخر في الماديات. في الناحية الاجتماعية، في العلاقات مع الآخرين، مهارة التواصل مع الآخرين، الكتاب لم يقدم لي دروس في هذا. هل قدم لنا الكتاب دروس في مهارة التواصل مع الآخرين؟ لما حتى بيقول لي حب الآخرين، ما قاليش ازاي احبهم عمليا، اداني المبدأ وترك لي فن الطهي كيف لكي ما اكتشفه. في الناحية الاجتماعية مثلا في الزواج، هل يقدم لي الكتاب المقدس كل مشاكل الزواج وكيف اتغلب عليها؟ هل يعلمني فن التواصل مع زوجتي الكتاب المقدس؟ من الناحية الروحية، نعم، الأثقال الروحية للإنسان أستطيع أن أذهب للكتاب المقدس مباشرة وأجد الإجابة عليها. لكن عندما نأتي للأثقال النفسية، الكتاب لم يدخل في شرح أو تفصيل ليقول لي كيف أحمل الأثقال النفسية للإنسان الآخر، لا يعطي تفاصيل كيفية فعل هذا أو يعطينا دروسا في المشورة. الكتاب المقدس لا يعطينا درسا في كيفية اكتساب ثقة الآخرين، لا يعطينا دروسا عمليا في فن الاستماع، لا يعطينا دروسا عملية في فن المساندة السبورت والتعضيد. لقد ترك الله لنا اكتشاف هذا وأعطى لنا عبر التاريخ بما في القرن العشرين أناسا يساعدون في تعلم مهارات تطبيق وصايا الكتاب المقدس. من يقول لي أنه عن طريق قراءة هذه الآية احملوا بعضكم أثقال بعض، أنه عن طريق قراءة هذه الآية فقط يستطيع أن يخرج من هنا ويتعلم بدون مساعدة أي شيء آخر كيف يحمل كل أثقال الآخرين؟ أقول له أنت ساذج وأحمق. إذا النهاردة أنا علمت ساعة عن كيفية حمل أثقال الآخرين، يعني أشرح الآية وأقول أهميتها وأقول دورها في بناء الكنيسة، وسبتك تخرج للعالم تحمل أثقال الآخرين، أنا ما اديتكش كيف. أنا قلت لك فقط الأهمية، قلت لك اقترب لله، اقترب للكتاب المقدس فقط. لكن هتخرج النهاردة هتلاقي إنسان عنده احتياجات اجتماعية تفصيلية كثيرة، كيف سوف تحمل أثقاله؟ لما يجي النهاردة حد يقول لي أنا انفصلت عن زوجي أو زوجتي، هعمل معاه إيه عمليا؟ إيه الخطوات العملية اللي هعملها معاه؟ هل هقدر اروح للكتاب المقدس عشان الاقي 1 2 3 4؟ مش هقدر اروح، هقدر اجد بعض المبادئ اللي تمس الموضوع دوت، لكن مش هقدر الاقي كل حاجة. عشان كده الكتاب المقدس ليس مرجع في توضيح فن الطهي او في الامور المادية او الاجتماعية أو النفسية. وهذا ما يقوله سي.إس. لويس. إذا نعود ونقول أن مشكلة بعض القادة في الكنائس أنه يعتقد أنه يعلم كل شيء في هذه الحياة، وأن بمجرد دراسته للكتاب المقدس أو للاهوت فهو يستطيع أن يساعد كل البشر. فنجد بعض الرعاة، وأنا أتكلم عن بلدي التي أتي منها وهي مصر، بالناس بيقولوا كل المشاكل، اللي عنده بريماتيور بيرث يروح يسأل السيس، اللي عنده ابن عنده تخلف عقلي يروح يسأل السيس، اللي عايز يسيب مراته يروح يسأل السيس، اللي عنده مشكلة جنسية يروح يسأل السيس، اللي عايز يفتح شركة بيروح يسأل السيس. صدقوني افتحها ازاي الشركة يا ابونا، اعمل فيها ايه؟ الشركة اتقفلت عليه يروح يسأل السيس ادير الشركة ازاي تاني، افتحها ازاي؟ كل حاجة السيس هو عايز يتجوز طبعا هيساعده ويفهمه ازاي الزواج. الناس بتعتقد والراعي بيعتقد ان هو لابد ان يفهم في كل شيء، ويمكن كمان هيساعده طبيا، يعني اي دواء ياخده واي مستشفى يروحها. انا يعني صدقوني ده بيحصل اوقات، الناس بتروح تسال ابونا في الكنيسه الدواء ده كويس يا ابونا اخده ولا ايه رايك؟ فدي شيء مضحك، لكنه شيء لابد ان يوقفنا امام انفسنا، ان احنا نحن والرعاه خدنا فكره خاطئه عن المسيحيه والكتاب المقدس واللاهوت. الكتاب المقدس لم يقصد الله به ان يكون مرجع في كل علوم الدنيا وكل نواحي الدنيا. الكتاب المقدس هو يحكي قصه الخلاص وياخذنا الى الخلاص. ده كل فكرة الكتاب المقدس، نعرف الله، نعرف الخلاص، نذهب للخلاص، دي كل قصة الكتاب المقدس. لكن البعض يحاول جاهدا وخاطئا أن يجعل الكتاب المقدس مرجعا في أشياء كثيرة. عندما نرفض دراسة العوامل المؤثرة في تكوين نفسية الإنسان ونحاول أن نتعامل مع الإنسان على أنه مجرد روح وله بعد واحد فقط هو البعد الروحي، وأيضا له بعد جسدي وليس له بعد ثالث، فنحن نخطئ ونشطر الإنسان. للإنسان ثلاثة أبعاد، له بعد جسدي نعم، له بعد روحي نعم يتواصل به مع الله، لكن له بعد نفسي يتواصل به مع نفسه ومع الآخرين. وهذه الأبعاد الثلاثة في تلاحم تام وكامل. الإنسان الجالس أمامنا في مقاعد الكنيسة، إن كنا نريد أن نخدم البشر يوم بعد يوم وأسبوع بعد أسبوع، له أبعاد نفسية، ولابد من فهم هذه الأبعاد النفسية، ولابد أن نتحاور معها إن كنا نريد أن نصل إلى روحه ونأخذ كل كيانه إلى الله. لابد أن نتعامل ونتحاور مع هذه النفس. إذا قال لي إنسان يكفي وجود الروح القدس وإرشاده الشخصي في حياتي، لأنه بنسمع بعض هذه الاعتراضات من بعض الأشخاص، كل ما أحتاج إليه هو الروح القدس في حياتي فقط، لا أحتاج إلى شيء آخر، وإرشاد الشخص في حياتي لكي أفهم نفسي وأفهم نفسية الإنسان وكل مشاكلي، وأيضا أفهم طرق العلاج، لا أحتاج إلى شيء إلا لعمل الروح القدس في حياتي. أقول لهذا الإنسان هذا لا يكفي، لأن الله قد صمم عن طريق روحه أيضا أن يستعمل قنوات أخرى مختلفة لتعليم الإنسان. أقول له لا يكفي، لأن الله نفسه قد صمم عن طريق روحه، أو صمم أن بروحه أي الروح القدس أن يستعمل قنوات مختلفة لتعليم الإنسان. سؤالي لهذا الإنسان الذي يقول لي يكفي الروح القدس، سؤالي له: أنت مسيحي؟ نعم. وروح الله يسكن فيك؟ نعم. إذن لماذا تذهب للكنيسة لتسمع وعظة أو تعليم؟ لماذا لا تجلس في منزلك أنت والكتاب المقدس؟ الروح القدس ساكن فيك، الروح القدس يستعمل الكلمة المقدسة، ولا تحتاج إلى وعظ، ولا تحتاج إلى تعليم، ولا تحتاج إلى شخص آخر. الروح القدس فيك يرشدك إلى جميع الحق، فلا نحتاج إلى كنيسة، ولا نحتاج إلى راعي أو معلمين أو قادة أو أي شخص آخر. لماذا تذهب يوم الأحد أو يوم الأربعاء أو يوم أي يوم إلى الكنيسة لتتعلم؟ الروح القدس ساكن فيك ولا تحتاج إلى أحد. أقول له: لماذا تذهب إلى كلية اللاهوت لتتعلم عن اللاهوت وعن الوعظ وعن تفسير الكتاب وعن تاريخ الكنيسة؟ ألا يكفي الروح القدس فيك أن يعلمك عن كل هذه الأشياء؟ ألا يستطيع الروح القدس أن يعلمك عن تاريخ الكنيسة وأنت جالس في بيتك؟ هو ده بالضبط اللي عايز يقوله ليا لما يقول لي الروح القدس يكفي ليا عشان أفهم نفسي وعشان أفهم كل شخص آخر وأعالج كل شخص آخر. لماذا لا يجلس في منزله ويقوم الروح القدس بتعليم كل هذه الأمور دون الاحتياج لأحد؟ إذن هذا فكر ساذج، أنني فقط أحتاج للروح القدس. أقول لهذا الإنسان: الله عن طريق الروح القدس يستعمل أمور كثيرة بما فيها نفسه ليعلم الإنسان هذه الحياة. نقول أن بعض المشاكل قد تكون روحية بحتة، بعض المشاكل قد تكون نفسية بحتة، وبعض المشاكل قد تكون روحية نفسية، ولابد للقائد أن يتعرف على هذا، وإلا قاد طالب المشورة في طريق الضلال والإحباط والفشل. مثلا أعطيكم مثل بسيط جدا، وبما أن احنا بدأنا الناحية الجنسية وهي ناحية منتشرة جدا في العالم وفي الكنيسة وفي كل مكان، فنظل مع الناحية الجنسية. مشكلة بسيطة جدا لكل شخص في قائد في اجتماع جامعة أو حتى خريجين، معظم الشباب يتكلموا معه عن العادة السرية سواء ولاد أو بنات. نفهم عن العادة السرية أمرين: الأمر الأول أنه شاب قد يمارسها لمجرد شهوة جنسية، لأنه تعرض لمشاهد جنسية في أفلام أو في مجلات أو لأصدقائه، ولا توجد أي عناصر أخرى لهذه الممارسة إلا لأنه مثار جنسيا، ويأتي إلينا ويقول: أنا فقط عندي إثارة جنسية ولا أستطيع التحكم فيها. قد نسمي هذه المشكلة لأنه ليس لها أبعاد أخرى أنها مشكلة روحية بحتة، منبعها وجود شهوة في حياة هذا الشاب، وهو يحتاج أن يتحكم في هذه الشهوة عن طريق عمل الله في حياته سواء في الكتاب المقدس أو في الصلاة. فنحن هنا قد نكون أمام مشكلة روحية بحتة. لكن اثنين، قد يمارس شاب العادة السرية لمحاولة التفريغ أو التنفيس عن آلام نفسية في داخله، لأن نفسه تتعرض لضغوط هائلة نتيجة لمعاملات والديه بطريقة معينة، نتيجة للتحقير والديه له، أو خلافات دائمة بين الوالدين، أو مطالبته بأشياء هو لا يستطيع أن يقوم بها، فيلجأ الشاب إلى العادة السرية للتفريغ أو التنفيس، أو الشابة تلجأ إلى العادة السرية للتفريغ أو للتنفيس. أقول أن العلاج في الحالتين مختلف تماما، وما أقوله للأول مختلف تماما عما أقوله للثاني، وما أفعله مع الأول مختلف تماما عما أفعله مع الثاني. عناصر الحوار مع الأول مختلفة تماما عن عناصر الحوار مع الثاني. وإذا قلت للثاني أنه فقط هذه خطيئة ولابد أن تتعامل معها، فهو لن يستطيع التعامل معها لأن مصدر السرطان مستمر، مصدر الجراثيم مستمر، وهو المشدات المنزلية أو تحقير الوالد له، فهو لا يستطيع التحكم في هذه الأشياء. عشان كده هيفضل يستمر في ممارسة العادة السرية لأنه ما عندوش طريقة أخرى يستطيع التفريغ عن نفسه. لازم أساعده أن يجد طريقة أخرى للتفريغ والتنفيس عن الضغوط والألام النفسية التي يتعرض لها. إذا تعاملت مع الاثنين بنفس الطريقة والأسلوب أكون مخطئا ومسببا للضلال والإحباط والفشل. إذن لابد أن أدرك شيء عن العادة السرية، لابد أن أدرس شيء عن العادة السرية، لابد أن أدرس شيء عن نفسية الإنسان وعلاقتها بالممارسات الجنسية المختلفة عشان أقدر أساعد هذا الشخص. إذا فقط لجأت إلى الكتاب المقدس وحده أو إذا لمعرفتي العامة من الحياة هذا لا يكفي، لابد لي من دراسة خاصة في هذا الموضوع عشان أقدر أساعد من أخدمهم من الشباب. وبما أننا في الناحية الجنسية، الزوجة التي تأتي إلي وتقول لي أنها تشعر بالذنب لأنها تمارس العادة السرية، لأنها تحلم برجل آخر في الاجتماع، تتخيل نفسها معه في فراش الحب، وأنها لا تستطيع التحكم في أنفسها في نفسها. هذه الزوجة غير الزوجة الأخرى التي أيضا تأتي إلى القائد أو إلى المشير، هي أيضا تمارس العادة السرية مثل الزوجة الأولى تماما، لكن الأسباب مختلفة تمام الاختلاف. بالبحث والحوار والتنقيب نجد أن هذه الزوجة هي أساسا تكره نفسها، تكره جسدها. عندما يقترب منها زوجها هي تشعر بكراهية لجسدها وبالتالي لا تريد أن يقترب منها. وبالبحث والتنقيب لكي ما نصل لماذا هي تكره نفسها وتكره جسدها ولماذا تشعر بالنفور كل مرة زوجها يقترب منها ولا تريد العلاقة الزوجية الجنسية، بالبحث والتنقيب نجد أنه في يوم من الأيام اغتصبت هذه المرأة في عمر 12 سنة من أحد أفراد عائلتها، ولذلك فهي تكره أن إنسان يلمس جسدها، تشعر بالذنب، تكره جسدها، تنفر من جسدها وتنفر من يد أي شخص أي رجل آخر يلمس جسدها حتى إن كان زوجها. ولكن مع ذلك عندها احتياج جنسي هائل وده الغريب، ومع ذلك هي في علاقة زوجية وزوجها يطالبها بالعلاقة الجنسية وهي مضطرة أن تعطي له العلاقة الجنسية لكي لا يطلقها أو ليذهب لامرأة أخرى، لكن كل مرة تدخل في علاقة جنسية تزداد كراهيتها لنفسها وتزداد كراهيتها لزوجها وتزداد كراهيتها للعلاقة الجنسية وهكذا. أمور غاية في التعقيد، أمور صعبة الوصول إليها. ومن يتعامل مع هذه الزوجة تعامل الزوجة الأولى فهو أحمق، أحمق. الحماقة تركبه من فوقه من رأسه إلى قدميه. الحوار الذي أقيمه مع الزوجة الأولى مختلف تماما عن الحوار الذي يقيمه مع الزوجة الثانية. الأسباب تعددت، الأسباب كثيرة، النتيجة واحدة، ممارسة العادة السرية للزوجة. العلاج مختلف، أسلوب الحوار والفكر والمشورة مختلف تماما في الحالتين، اختلاف السماء عن الأرض، والوقت الذي أصرفه في علاج الحالتين قد يختلف بمدة 6 أشهر أو سنة بين الحالتين. الزوجة الأولى كان أقضي معها 5 أو 6 مقابلات، الزوجة الثانية محتاجة أن أقضي معها 20 مقابلة، فرق ضخم. وإذا حاولت أن أقضي مع الزوجة الثانية 3 أو 4 مقابلات فأنا أحمق، أنا غبي، أنا جاهل، أنا لا أفهم تأثير الحياة والنفسية على الإنسان. هل هذه الزوجة رقم 2 معاقة في حياتها الروحية مع الله؟ بالطبع. الزوجة الأولى معاقة في حياتها الروحية مع الله بالطبع، الاثنين معاقين مش الأولى فقط، الأولى عندها خطية في حياتها، الثانية ليس عندها خطية في حياتها، الثانية عندها إعاقة في حياتها. لا نستطيع أن نقول أن الثانية عندها خطية في حياتها، عشان كده إذا أطلقنا لقب الخطية على كل فعل خاطئ يقوم به الإنسان، نحن مخطئين في فعل خطية وفي فعل إعاقة، ولابد أن نفهم الفرق. حتى في نظر الله طبعا، أنا أتكلم من وجهة نظر الله، مع أنه أنا بتكلم عن الأسباب التي أدت، مش بتكلم عن الفعل. يس الفعل خطية، لكن الإعاقة بالنسبة للزوجة الثانية مش خطية. الزوج الذي يمارس العادة السرية، ما زلنا في الناحية الجنسية، الزوج الذي يمارس العادة السرية لأنه يشاهد مناظر جنسية في الساتلايت، هذا أمر منتشر، في بدأ ينتشر بصورة مرضية سرطانية في مجتمعاتنا بالذات في الشرق الأوسط بعد دخول الدش، وفي كل مرة أتكلم أقول كم من الشابات وكم من الزوجات يشتكوا أن أزواجهم أصبحوا مدمنين للمناظر الجنسية والأفلام الجنسية البورنوغرافيك موفيز، المؤمنين قبل غير المؤمنين ولا يستحوا. والغريب أنه في عدة مقابلات مشهورية مع الزوجين أن الزوج بيفرج الزوجة على الأفلام الجنسية عشان تتعلم إزاي تعمل الأمور دي، شيء غريب. الزوج الذي يمارس العادة السرية لأنه يشاهد مناظر جنسية ويشتهي، غير الزوج الذي أيضا يمارس العادة السرية. لماذا؟ لأنه لا يشبع في العلاقة الجنسية مع زوجته. لماذا؟ بالبحث والتنقيب، مع أن زوجته تحاول أن تفعل قصارى جهدها في أن تشبعه وتكون في توافق معه، لكنه مع هذا مع كل محاولات الزوجة هو لا يستطيع أن يستمتع بالعلاقة الزوجية أو أن يشبع منها. بالبحث والتنقيب نجد أمر غريب، نجده أنه يرى أن زوجته أقوى منه جنسيا فيشعر بالنقص والعجز، وعندما يشعر بالنقص والعجز لأنها أقوى منه جنسيا فهو لا يشبع من العلاقة الجنسية ويشعر بنقص في رجولته. الشخص الذي يخدم في الاجتماع، الذي لا يخدم في الاجتماع، ونذهب ونسأله لماذا لا تخدم في الاجتماع، فنكتشف أنه عنده خطية واضحة في حياته، وبالتالي نحن أمام مشكلة روحية بحتة، هناك خطية واضحة في حياته تمنعه من أن يخدم. الشخص الثاني أيضا لا يخدم في الاجتماع، وهو غير إيجابي في الاجتماع ويأخذ ركنا دائما، وبالبحث والتنقيب نجد أنه لا يخدم لا لأن هناك خطية في حياته، لكن لأنه دائما المقارنة بينه وبين الآخرين، دائما يقارن بين إنجازاته وإنجازاتهم، دائما يقارن بين ما وصل إليه وما وصل إليه، بين مواهبهم ومواهبه، ويرى نفسه دائما موازين إلى أسفل فيقمر وينسحب وينزوي ولا يريد أن يساهم. كيف نتعامل مع الاثنين؟ هل بنفس الطريقة؟ هل ما نقوله للأول هو ما نقوله للثاني؟ هل بنفس الأسلوب؟ كيف سوف نحصل على الفهم للشخص الثاني؟ كيف سوف نحصل على الفهم للشخص الأول؟ كيف سنستطيع أن نحدد هل نحن أمام مشكلة روحية أم مشكلة نفسية أم مشكلة روحية نفسية؟ كيف سنستطيع تحديد هذا؟ لابد أن ندرس وأن نفهم، لابد أن نعرف. هل فقط أن أستطيع أن أساعد الاثنين عن طريق الصلاة من أجلهما؟ هل فقط عن طريق أن أقول للثاني صلي والله يساعدك ويرشدك؟ أم لابد أن أفعل شيء مع الصلاة؟ هل لازم أفعل شيء مع الصلاة؟ هذا هو التحدي الذي يواجهنا في المشورة المسيحية. هل خلاص البشرية أوصانا المسيح بالصلاة فقط لخلاص البشرية؟ هل قال صلوا لخلاص البشرية؟ أم قال اذهبوا للعالم أجمع، اذهبوا وتلمذوا؟ إذن الله نفسه والمسيح نفسه قصد أننا نفعل شيء مع الصلاة، لابد أن نذهب ولابد أن نفعل شيء. اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل لحصاده، فالله يطلب منا أن نفعل شيء. الله كان قادر أن يحدث الخلاص في الحياة عن طريق كلمة واحدة منهم، يقول كلمة فتخلص البشرية وينتهي الأمر. الله نفسه قرر أن الصلاة لا تكفي لخلاص البشرية. الله قد رأى أن الصلاة وحدها لا تكفي. عن نفسي أؤمن بكل نفسي بالصلاة، أؤمن بكل قلبي وعقلي وفكري. الصلاة هي الأداة التي تحرك اليد التي تحرك العالم، هكذا قال أوزوالد سميث في كتابه Passions for Souls. الصلاة هي الأداة التي تحرك اليد التي تحرك العالم. نعم الصلاة أساسية جدا، أصلي كل يوم من أجل حياتي، من أجل حياة من أخدمهم، قبل التعليم وبعده أصلي، قبل المقابلات المشورية وبعدها أصلي، وأثناءها أيضا أصلي، أصلي في كل حين. هذه وصية في الكتاب لنا. لكن الصلاة وحدها لا تكفي في الحياة، لا تكفي في الكرازة ولا تكفي في المشورة، لابد من فعل شيء. لابد أن أصلي، لابد أن أتعلم، لابد أن أفهم، لابد أن أفعل، لابد أن أصلي، لابد أن أتعلم، لابد أن أفهم، ولابد أن أفعل. الحقيقة أن بعض القادة يستعملوا الصلاة كشماعة لتعليق جهلهم عليها وعدم الرغبة في بذل الجهد في الفهم والسعي اللذان أوصانا بهما الله. عندما أجهل بأسباب الأمور وعلاجها ولا أستطيع فعل شيء آخر، أقول أن الصلاة تكفي، وأن الروح القدس يكفي، وأن الوعظ يكفي، وأنا لست محتاجا لشيء آخر. وهنا أريد أن أقتبس، أحب أن أذكركم أننا ما زلنا في موضوع المقدمة، وهو هل الكنيسة تحتاج للمشورة المسيحية؟ هل هناك دور للمشورة المسيحية في خدمة الكنيسة؟ يقول جاري كولينز في كتابه Christian Counseling، ونسمع الاقتباس ده لأنه اقتباس مهم. عندما تزداد الضغوط يعجز الكثيرين على تطبيق ما يسمعونه في الوعظ. فكر بهدوء في اقتباس جاري كولينز. عندما تزداد الضغوط يعجز الكثيرين على تطبيق ما يسمعونه في الوعظ. جاري كولينز يتحدث عن المؤمنين في الكنيسة. هنا لابد أن نقف أمام هذا المبدأ الذي يقدمه كولينز لنا، المبدأ الإنساني الروحي النفسي الهام، ولابد أن ندرسه ونحلله. أنه رغم وجود الوعظ في الكنيسة، فإن هناك أناس عندهم ضغوط هائلة في حياتهم سوف يعجزوا عن تطبيق ما يسمعونه في الوعظ، لأن الضغوط تمنعهم من هذا. عندما ينشأ طفل في منزل غير سوي، هذا يولد في داخله اضطرابات، هذه الاضطرابات في نفسه وفي شخصيته. ويقول لنا كاتب آخر مشهور مسيحي شهير اسمه هاورد كلاينبيل، كلاينبيل كتب كتاب مشهور ترجم للعربية اسمه Basic Types of Christian Counseling، مترجم للعربية وأعتقد أنه موجود في الأردن. بيقول كلاينبيل في كتابه: الجوع المؤلم للحب ينتج اضطرابات وضغوط داخلية لا حصر لها، وينتج أيضا أعراض نفسية ومشاكل في العلاقات الشخصية لهذا الإنسان. نقولها تاني؟ الجوع المؤلم للحب، أعتقد إن احنا هنفهم كلمة الجوع المؤلم للحب بعد ما نتكلم عن الصورة الذاتية. الجوع المؤلم للحب ينتج اضطرابات وضغوط داخلية لا حصر لها، وينتج أيضا أعراض نفسية ومشاكل في العلاقات الشخصية لهذا الإنسان. كلما زادت العوامل السلبية في المنزل، كلما زادت الاضطرابات الداخلية، حتى أن سلوك هذا الإنسان يصبح تحت نفوذ وسيطرة دوافع موجودة في اللاوعي. هنفهم قوة هذا الاقتباس أيضا لما ندرس الصورة الذاتية مع بعض. اقتباس في منتهى القوة: كلما زادت الاضطرابات الداخلية، كلما زادت العوامل السلبية في المنزل، كلما زادت العوامل السلبية في المنزل، كلما زادت الاضطرابات الداخلية، حتى أن سلوك هذا الإنسان يصبح تحت نفوذ وسيطرة، سيطرة دوافع موجودة في اللاوعي. دلوقتي بنقدر نفهم اقتباس أوغسطين، مع انه أوغسطين يمكن ما درس عن السبكونشس واللاوعي، كان فاهم انه موجود لكن ما قدرش يفهمه بالقوة اللي احنا فاهمين بها دلوقتي، لانه ما كانش فرويد لسه جه وفهمنا عن اللاوعي. عايز يقول ايه كلاينبيل؟ عايز يقول ان سلوك هذا الانسان هو نفسه مش دريان بالدوافع بتاعته، يعني هو مش عارف نفسه، يعني هو بيعمل حاجات هو مش دريان ليه بيعملها وبيعملها وبيعملها ليه. فيا رب اريد ان اعرفك واريد ان اعرف نفسي ايضا. فما قاله اوغسطين في سنة 400 ميلادية بيؤكد لنا كلاينبيل النهاردة في الثمانينات من القرن العشرين، ان سلوك كلما زادت الضغوط المنزليه في تربيه الطفل، كلما لم يستطع هذا الانسان فهم نفسه وفهم دوافعه. ما معنى اللاوعي؟ ان الانسان لا يتعرف على هذه الدوافع التي تحركه، انه يجهل منطلقات سلوكياته، وهذه كارثه انسانيه يحصدها الافراد، يحصدها الشخص، يحصدها الفرد، الافراد المحيطين به. بيكمل كلاينبيل ويقول ان الانسان المضطرب نفسيا، كلاينبيل عايز اقول كان راعي كنيسه على فكره، ومن خلال رعايته في الكنيسه قعد 20 سنه راعي لكنيسه، وراى الكثير من المشاكل وبدا يعمل مقابلات شخصيه مع اعضاء كنيسته، وابتدى يكتشف الابعاد، المشاكل مشاكل 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 في حياه الناس اللي هو بيخدمهم. ابتدى يشوف ان الوعظ والتعليم بتاعه غير كافي، كل حد بيوعظ وكل اربع بيوعظ، والحد يوعظ مرتين ويعلم مرتين غير كافي، الناس ما زالوا بالامراض، ما زالوا بالمشاكل، ما زالوا بالالام، ما زالوا بالاعاقات، ما زالوا بالاضطرابات، يعمل ايه في الناس دي؟ فقال لازم اقعد معاهم. طب عشان اقعد معاهم ابتدى يسمع حاجات هو مش عارف يتعامل معاها، مشاكل لا حصر لها، بيذهب للكتاب المقدس مش لاقي اجابات كافيه وكامله، فبدا يتجه الى دراسه الانسان عشان يعمل عمليه الانتجريشن، ما بين الفهم الكتابي وما بين العلم، وابتدى يساعد الناس أكتر في الكنيسة بتاعته، وابتدى يشوف حياتهم تتغير. ومن هنا بدأ يدرس المشورة المسيحية بطريقة أكاديميك، انتهى به الأمر أن يصبح أستاذ لعلم المشورة المسيحية في أحد كليات اللاهوت في الولايات المتحدة، ويحتفظ بمنصبه كراعي في الكنيسة. وده أقوى وأعظم مثل لنا أننا نحتاج إلى معلمين ونحتاج إلى مشيرين في الكنيسة، نحتاج للاثنين. يقول كلاينبيل: الإنسان المضطرب نفسيا يكون غير قادرا على تحقيق علاقات مسددة لاحتياجاته إلى حد مؤلم، هو مغلق عليه ومعوق في قدرته على الحب الحقيقي. هذا هو قلب المشكلة، إنه غير قادر على محبة الله ومحبة القريب. خلي بالكم من الجملة الأخيرة لكلاينبيل، لأن هي جوهرية جدا لكل مؤمن. كلاينبيل بيقول إن الشخص ده رغم إنه مؤمن، لكنه لن يستطيع أن يصل إلى النضج الذي هو محبة الله ومحبة القريب. وهو يتفق مع راينولد نيبر في تعريف النضج. فرغم إنه مؤمن لكنه معوق ومغلق عليه، مش هيقدر يوصل للنضج المسيحي مهما وعظنا فيه، مهما علمناه، مهما قلنا له، في بلوك معين في حياته يمنعه من الوصول الى النضج. وبيقول انه في خلال حياته استطاع ان يكتشف انه عن طريق المقابلة الشخصية مع هذا الشخص يستطيع ان يخترق هذا الحاجز ويفتح طريق داخل الانسان، وبالتالي يتحرر هذا الانسان من هذا الحاجز او هذه الاعاقة، وبالتالي يتجه الى خطوات النضج التي هي محبة الله ومحبة القريب. ماذا يريد ان يقول كلاينبيل؟ الوعظ وحده لا يكفي، لا لهذا الانسان ولا لكثيرين من المعاقين مثله، لان هناك حواجز داخلية تمنعه من استقبال كلمة الله، وهناك دور للمشورة المسيحية في مساعدة هذا الشخص ومساعدة الآخرين على اكتشاف هذه الحواجز ورفعها، لنسمح لكلمة الله أن تصل لهذا الإنسان وأن تعمل في حياته. هنا ينبغي أن نوجد زواجا بين الوعظ والتعليم المنبري وبين خدمة الرعاية والمشورة. لابد أن نوجد في كنائسنا زواجا ما بين الوعظ والتعليم المنبري وما بين خدمة الرعاية والمشورة. لابد أن يحدث هذا الزواج إن كنا نريد أن نبني ملكوت الله ونكون جسد المسيح. لابد أن نقيم أو نوجد أو نحدث هذا الزواج. نسمع مرة أخرى جاري كولينز يقول أن الأفراد الذين يعيشون معاناة فكرية ونفسية يحتاجون إلى أكثر من الوعظ. نقطة. Point. الأفراد الذين يعيشون معاناة فكرية ونفسية يحتاجون إلى أكثر من الوعظ. إذن المشورة المسيحية ليست رفاهية، لكنها حاجة ماسة لبناء جسد المسيح. نحن لا نتحدث في رفاهية أو نتحدث إن عندنا اختيار option نعمل المشورة أو ما نعملهاش. اللاهوتيين المشيرين المسيحيين لم يتركوا لنا هذا الاختيار. بيكمل كولينز ويقول: الوعظ الفعال يعلن كلمة الله، المشورة الفعالة، ونحن نتحدث عن المشورة المسيحية، المشورة المسيحية الفعالة تساعد الشخص على تطبيق كلمة الله. جميل قوي هذا الاقتباس. الوعظ الفعال يعلن كلمة الله، المشورة المسيحية الفعالة تساعد الشخص على تطبيق كلمة الله، على إزالة الحواجز والعقبات من أمام الشخص ليطبق ما يسمعه من على المنبر. يقول كولينز: يمكن سوء استخدام الوسيلتين، وسيلة الوعظية ووسيلة المشورة المسيحية. يمكن سوء استخدام الوسيلتين، لكن أيضا يمكن استخدام كليهما بواسطة الروح القدس لتغيير حياة الإنسان. وخلي بالكم من كلمة كولينز بواسطة الروح القدس، فهو يؤمن أن الروح القدس يستخدم المشورة لتغيير حياة البشر، وهذا ما أؤمن به، أن الروح القدس في هذا العصر يريد ويرغب ويستطيع أن يستعمل الفهم المشوري لمساعدة الإنسان المؤمن الجالس في مقاعد الكنيسة على أن يتغير وأن يصل إلى النضج. الروح القدس يريد ليس فقط أن يستعمل التعبير والوعظ المنبري لتغيير حياة الإنسان، لكنه أيضا يريد أن يستعمل أشياء أخرى، منها التلمذة، منها المشورة المسيحية. مساعدة الإنسان المسيحي أحيانا تأتي من خلال التعليم، أحيانا من خلال تلمذة، أحيانا من خلال مجموعة درس كتاب وصلاة، أحيانا من خلال تعامل مباشر الروح القدس في قلب المؤمن، أحيانا أخرى من خلال علاقة مشورية مع مشير مسيحي دارسا وفاهما وناضجا. الله قادر أن يسدد احتياجاتنا ويقدم لنا النضج والشفاء. المشورة المسيحية لا تلغي عمل الله أو تستبدله. أقولها مرة أخرى، المشورة المسيحية لا تلغي عمل الله ولا تستبدل عمل الله. المشورة المسيحية لا تلغي الوعظ والتعليم، لا تلغي عمل الروح القدس، لا تلغي الصلاة، لا تلغي مجموعات دراسة الكتاب، لا تلغي أي من هذا. بالعكس تماما، من خلال العمل الفردي المشوري تتحمل الكنيسة مسؤوليتها أمام الله، وتكون شريكة لله في تحقيق مقاصده في حياة المؤمن. عايز أقول العبارة دي تاني، من خلال العمل الفردي المشوري، خلي بالكم أنا سميته إيه دلوقتي، سميته العمل الفردي المشوري، لأني أؤمن أنه عمل فردي، أؤمن أن له نفس قوة العمل الفردي الخلاصي أو العمل الفردي التلمذي، له نفس القوة في إنتاج إنسان يشابه المسيح. من خلال العمل الفردي المشوري تتحمل الكنيسة مسؤوليتها أمام الله، وتكون شريكة لله في تحقيق مقاصده في حياة جسد المسيح، حياة المؤمن. الرسول بولس كان شريكا في العمل مع الله عندما قال في كورنثوس الأولى 3:9: فإننا نحن عاملان مع الله وأنتم فلاحة الله. فإننا نحن عاملان مع الله. الرسول بولس وضع نفسه شريكا، بارتنر، شريكا في العمل مع الله. قال له يا رب أنا شريكك وأنت حطيتني في هذه الحياة علشان أعمل معك لتحقيق مقاصدك، للزرع شيء ما، أنتم فلاحة الله. في المشورة المسيحية أيضا نحن نكون، نستطيع أن نكون عاملين مع الله، مشاركين لله. وتحت نفس العنوان أن الوعظ وحده لا يكفي، أقدم لكم اقتباس آخر أهم وأقوى من كل الاقتباسات السابقة. في كل هذه المحاولات أنا بحاول أن أقنع حضراتكم أن المشورة المسيحية ليست دخيلا على الكنيسة، وليست تقليعة، ليست فاد، ليست شيء من اختراع البشر، ولا من اختراع شخص قعد مع نفسه مرة وقال أعمل إيه دلوقتي، ما عنديش حاجة أعملها في الحياة فأعمل مشورة مسيحية. بحاول أثبت لكم من خلال كل الاقتباسات تاريخ أهمية المشورة ومن تكلموا عنها، وتكلمت عن أوغستين، وتكلمت عن جون كالفن. ونأتي لاقتباس آخر هام جدا جاء في كتاب لشخص اسمه ريتشارد باكستر، B-A-X-T-E-R، في كتاب شهير لي اسمه The Reform Pastor أو الراعي المصلح The Reformed Pastor. ريتشارد باكستر عاش في 1615 ل 1691 وكان من مجموعة البيوريتنز. لو درسنا في تاريخ الكنيسة أكيد هندرس عن البيوريتنز، من أهم حركة إصلاحية مسيحية كتابية حقيقية فعالة في تاريخ الكنيسة كلها. وكثير من المعاصرين الآن بيقولوا يا ريت نرجع لوقت البيوريتنز، يا ريت يكون عندنا لاهوت البيوريتنز، يا ريت يكون عندنا غيرة البيوريتنز في الحياة المسيحية. البيوريتنز عاشوا في إنجلترا حوالي 100 سنة في تاريخهم، وقدموا لنا من التاريخ ومن الكتابات أعظم ما يمكن، عشان كده بيعيد طباعة هذه الكتابات بشراهة في الغرب الآن، بشراهة يعني كتب المطابع مش قادرة تلحق. كل سنة أسافر للغرب ألاقي كتب زيادة طالعة من البيوريتنز من 1600 شراها. من يفهم الآن بيمسك الكتب دي بياكلها أكل، بياكلها أكل، يلتهمها التهاما. فعادوا طباعة كتاب مهم لريتشارد باكستر اسمه The Reformed Pastor، بيكلم فيه الرعاة وقدم المحاضرات دي. هو كان راعي مشهور في المقاطعة بتاعته في إنجلترا، وقدم المحاضرات دي لمجموعة كبيرة من الأسس في المقاطعة بتاعته، وسموا الكتاب The Reformed Pastor. والعمل المقدمة للكتاب دوت هو واحد طبعا هنعرفه كلنا اللي هو جي آي باكر، واللي كتب كتابه الشهير من أشهر كتبه معرفة الله أو Knowing God، أعتقد أنه يمكن يكون بالعربية، أعتقد هذا أنه ترجم للعربية. جي آي باكر هو أيضا إنجليزي وبيدرس الآن في ريجنت سيمينري يونيفرسيتي في بريتش كولومبيا في كندا، أحد أهم 10 سيمينريز في العالم دلوقتي وأحد أقوى 10 سيمينريز في العالم، وهو واحد من الناس اللي خلى السيمينري ده قوي. هو أصلا أنجليكان وعاش في إنجلترا سنين طويلة، وكان في نفس الوقت بتاع جون ستوت و مارتن لويد جونز، احد اشهر الوعاظ الانجليز في القرن العشرين. ثلاثة دول جون ستوت، جي اي باكر، مارتن لويد جونز بيعتبروا عمالقة الكنيسة الانجليزية في القرن العشرين. جي اي باكر لاهوتي من الدرجة الاولى ومعلم، هو بيدرس في كلية لاهوت، كل حياته كان بيدرس في كلية لاهوت. جي اي باكر كتب مقدمة The Reformed Pastor. انا كل ده اديت المقدمة عشان اقول لكم ان مين جي اي باكر، وانه كتب في المقدمة بتاعته للكتاب Reformed Pastor قال هذا: ان ريتشارد باكستر كان يؤمن بان الراعي، على فكرة كتاب The Reformed Pastor ما كانش هدفه يخدم المشهورة المسيحية، مش ده الهدف خالص، هو بيتكلم للرعاة عموما، فده كتاب مش مشهوري. كان يؤمن بأن الراعي لا ينبغي أن يكتفي بالوعظ والتعليم، لكن الراعي الحقيقي، دي كلمات باكر عن باكستر، الراعي الحقيقي لابد أن يسعى لأن يهتم بالفرد ويتعامل مع الأعضاء فردا فردا، لأن الوعظ وحده أحيانا كثيرة ما يفشل، ودي كلمات باكر، ليعطي فهما للشخص العادي. وباكر بيقدم لنا كلمات باكستر، فالكلمات اللي جاية دي كلمات باكستر في كتابه The Reformed Pastor. اسمعوا كلمات للشخص اللي كتبها في سنة في 1600 تقريبا 1650. نسمع كلمات باكستر: أريد من الرعاة، بيكلم الرعاة زملائه، أريد من الرعاة الذين يركزوا كل مجهودهم في الخدمة العامة. هو بيكلم على الخدمة العامة، طبعا هي الخدمة الوعظية المنبرية. أن يفحصوا شعبهم، لأنهم سوف يجدوا الكثيرين منهم في جهالة وعدم اهتمام، وكأنهم لم يسمعوا الإنجيل على الإطلاق. بالنسبة لي أي لباكستر، أنا أدرس لأعلم بكل وضوح على قدر ما أتيت من قوة. فخلي بالكم هنا، هو بيتكلم عن أهمية التعليم، وإن هو بيدرس بكل قوة عشان يحضر تعليم قوي وواضح. والبيوريتنز من أهم الناس اللي اتكلموا عن أهمية الدراسة الأكاديمية واللاهوتية والروحية، وإن احنا مش مفروض نعلم الشعب بطريقة عاطفية، لازم نعلمهم بطريقة فيها عمق وفيها دراسة وفيها كل الحاجات دي. أنا أدرس لأعلم بكل وضوح على قدر ما أتيت من قوة، ولكن بالرغم من هذا فإنني أتقابل مع أشخاص، ورغم وجودهم في الكنيسة، بيتكلم عن كنيسته، هو راعي الكنيسة بيتكلم على كنيسته، مش أشخاص برا الكنيسة. ورغم وجودهم في الكنيسة واستماعهم لي لثمانية أو عشرة سنين، لا يعرفون إن كان المسيح هو إله أم إنسان بعد وجودهم 8 او 10 سنين في الكنيسه. بيوريكم ان الناس بتنام في الكنيسه كتير قوي. اذا كانوا بيناموا الباكستر فما بالكم بالرعاه التانيين هيعملوا ايه؟ اكمل الاقتباس. وهناك بيقول لا يعرفون إن كان المسيح هو إله أم إنسان، وهناك حقائق أقولها لهم وكأنهم لم يسمعوها من قبل. معظمهم، خلي بالكم من كلمة معظمهم، الأغلبية، ومش بيكلم عن شوية منهم، بيكلم عن الأغلبية، معظمهم عندهم إيمان بالمسيح، ولكنه إيمان غير مؤسس على قاعدة ثابتة، على قاعدة المعرفة، ده اللي هو عايز يقوله. Ungrounded trust in Christ، دي كلمة نستعملها. Ungrounded trust in Christ، إيمان غير مؤسس على قاعدة ثابتة، هي قاعدة المعرفة. كأنه الإنسان، عايز يقول باكستر، إنه ممكن إنسان يبقى عنده إيمان، هو بيعتقد إنه إيمان، لكن الإيمان ده مش مؤسس على قاعدة صحيحة، هو مؤسس على خيالاته، هو على أفكاره، هو على معتقداته، هو بيعتقد إنه الإيمان ده مؤسس على قاعدة الله أو قاعدة الكتاب المقدس أو قاعدة المسيح. خلي بالكم بيقول معظمهم، معظمهم مش شوية، معظمهم عندهم إيمان بالمسيح، هكذا يعتقدوا، ولكنه إيمان غير مؤسس على قاعدة ثابتة، هي قاعدة المعرفة. ويأملوا أن المسيح سوف يغفر لهم ويخلصهم، لكن العالم قد اقتنس قلوبهم ويعيش للجسد. خلي بالكم انه بيتكلم على أعضاء كنيسته، مش بيتكلم عن حد في الشارع، بيتكلم عن ناس جوه الكنيسة، كنيسته هو، بينتقد في شعبه هو. وعايز يقول أنا ما قصرتش في التعليم بتاعي، أنا ما قصرتش في الدراسة بتاعتي، وكل الناس عارفين مين هو ريتشارد باكستر، من أقوى الوعاظ والمعلمين في الحقبة اللي عاش فيها. لكن العالم قد اقتنس قلوبهم ويعيشوا للجسد، وإيمانهم هذا يعتقد أنه يقودهم للتبرير والخلاص. عايز يقول إن إيمانهم ده لن يقودهم للتبرير ولن يقودهم للخلاص. جمل مصدمة جدا، شوكينج جدا لينا. بيكمل باكستر: لقد وجدت من التجربة أن بعضا من هؤلاء الجهلة حصلوا على المعرفة واستعدوا للتوبة نتيجة لجلسة فردية في حوار شخصي ولو لمدة نصف ساعة لا أكثر، أكثر جدا من 10 سنوات من الوعظ العام. في نص ساعة من الحوار مع الأشخاص دول قلوبهم أعدت للخلاص والتوبة، أو للتوبة والخلاص. أكثر من 10 سنين هو اللي كان بيعلم، مش جاي من كنيسة تانية يقول له إيه الراعي اللي أنت ده، أنت ما بيعرفش حاجة، تعالى كنيستي أنا هعلمك صح. هو اللي كان بيعلم، الشخص ده قعد تحت رجلين باكستر 10 سنين، ما نعرفش كان بيعمل فيها ايه طبعا العشر سنين دي، بس هو قعد 10 سنين وباكستر هو اللي بيعلم، وباكستر مش خايف ان يقول كده ان الشخص ده استعد في نص ساعة اكثر جدا من 10 سنوات من الوعظ العام. وبيكمل لئلا يترك انطباع خاطئ جوانا: انا اعلم ان الوعظ هو من اهم الوسائل لنشر الانجيل. هو مش بيلغي الوعظ طبعا، والا يصبح غير كتابي. من يلغي الوعظ والتعليم فهو لا يتبع المسيح، لان المسيح ركز على التعليم والوعظ، كان معلم اساسا. انا اعلم ان الوعظ، ونحط جنبها التعليم، هو من اهم الوسائل لنشر الانجيل، لاننا نتكلم لاناس كثيرين في آن واحد طبعا، لكن نشر الانجيل يكون اكثر تأثيرا وفعالية عندما نتحدث individually فرديا وبطريقة شخصية مع شخص واحد. نشر الانجيل يكون اكثر تأثيرا وفعالية عندما نتحدث فرديا وبطريقة شخصية مع شخص واحد. وبعد هذا الاقتباس بيكمل باكر تعليقه على الاقتباس دوت، ويقول باكر: اذا ده الكونكلوجن، خلاصة اللي طلع بيها باكر. اذا التلمذة الشخصية الفردية والمشورة، ففي حاجتين دلوقتي، عنصري الرعاية، اوكي، هما دول عنصري الرعاية. اذا التلمذة الشخصية الفردية، وسماها باكر من باكستر، يستعمل نفس كلمة باكستر، سماها personal catechizing. كلنا عارفين كاتشيزم يعني ايه طبعا. كاتشيزم يعني ان انا بعلم واحد اسس ومبادئ الكتاب المقدس بطريقة منهجية عن طريق سؤال وجواب، دي بنسميها كاتشيزم، او اللي ابتدوها المصلحين في الاول، كالفن من اكتر الناس اللي عملوا الوستمنستر، معروف وستمنستر كونفيشن او كاتشيزم. فالكاتشيزم عبارة عن عملية تعليمية، بس بتعطى فيه مش وعظ منبري، تعطى فيه مجموعات صغيرة 10 15 5، وبيبقى التعليم عن طريق سؤال وجواب وحوار، فده يسموه كاتشيزم، وده احد اهم طرق بناء الانسان في الكنيسة، هو ده اللي احنا بنسميه تلمذة. فده يسمى personal catechizing، اللي دلوقتي بيطلق عليه التلمذة أو discipleship. يقول باكر: إذا التلمذة الشخصية personal catechizing والمشورة and counseling. وفجأة باكر الذي هو ليس مشير مسيحي وربما درس قليل عن المشورة المسيحية، هو ليس counselor، فجأة يستعمل كلمة counseling، فجأة بيأتي بها هنا المشورة. إذن التلمذة الشخصية الفردية والمشورة بالتعاون مع الوعظ هم واجب كل راعي. نقطة، ما هو دور الراعي؟ الثلاثة دول: الوعظ نمرة واحد، personal catechizing التلمذة، اثنين، ثلاثة counseling. لو هو ما قدرش يقوم بيهم، لازم حد تاني يقوم بيهم في الكنيسة، ولازم يتأكد انه ده بيحصل في الكنيسة، ولازم الكنيسة تقوم بهذا الدور. بدون الثلاث أضلاع دول الكنيسة لا تقوم ولا تنجح. فلابد إذن من وجود الوعظ ومعه التعليم، لابد من البرسونال كاتشايزينج التلمذة، ولابد من المشورة المسيحية Christian Counseling. هم واجب كل راعي. كلمة قوية جدا. يكمل باكر يقول: هذا كان صائبا في أيام باكستر، وهو أيضا صائبا في يومنا هذا، لأن المسيحية لا تتغير وقواعدها لا تتغير. وإذا كان باكستر اكتشف أهمية المقابلة الفردية الشخصية مع الإنسان في سنة 1600، وإحنا النهاردة في الشرق الأوسط في سنة 2004 غير مكتشفين لأهمية المقابلة الشخصية مع الإنسان، ولا نضعها في رأس قائمة خدمة الكنيسة، في رأس قائمة التدريب اللي لازم يحدث في الكنيسة، في رأس قائمة إعداد أناس في الكنيسة ليخدموا الآخرين. مش ما هياش على البريوريتي ليست بتاعتنا. فعندنا شوط طويل في الشرق الأوسط محتاجين أن نقطعه. قلب الرسالة اللي بيؤكد عليها باكستر هو أهمية الفرد، وفي المشورة المسيحية نحن نؤكد على أهمية الفرد. ففي المشورة المسيحية نحن ندعو الأفراد ليروا أهمية الفرد الواحد. ندعو الأفراد المؤمنين في الكنيسة أن يقضوا ساعات مع الفرد الواحد. ندعوهم لأن يخصصوا وقت ليس بقليل في حياتهم وفي أسبوعهم، لا للمجموعات الكبيرة فقط، لا للتجمعات الكبيرة، لا للاجتماعات الواسعة والتي قد يضيع فيها فردية الإنسان وتفرده، يضيع فيها صراخه وألامه واحتياجاته، لكن ندعو هذا الإنسان المسيحي أن يخصص جزء في أسبوعه إلى إنسان آخر محتاج إلى الاهتمام والحب والقيمة. نريد في المشورة المسيحية أن نقنع الكنيسة والمؤمنين في الكنيسة أن احتياجات الإنسان الملحة والإجابة على أسئلته ومعايشة معاناته وألامه لا يمكن أن تحدث في مجموعات كبيرة أو اجتماعات عامة. عايز أقول العبارة دي تاني، نحن نحتاج أن نقنع الكنيسة والمؤمنين في الكنيسة أن احتياجات الإنسان الملحة، الإجابة على أسئلته القوية والمحيرة له، أن معايشة معاناته وألامه لا يمكن أن يحدث كل هذا في المجموعات الكبيرة. لا يمكن، لا يمكن في مجموعة 50 أو 100 أن احنا نتناول كل هذه الأمور. لا يمكن، استحالة، استحالة. ورغم هذا نغمض أعيننا ولا نريد أن نعترف أن للإنسان احتياجات ملحة أو عنده أسئلة غير مجاب عليها أو عنده معاناة أو ألم. لا نريد أن نعترف بهذا. نحاول أن نقنع الكنيسة والمؤمنين في الكنيسة أنه مهما كانت الكنيسة حية والتعليم الوعظي المنبري حي، ومهما كان الوعظ بالروح القدس والتعليم مؤيد بعمل الله، فإن الإنسان الفرد في الكنيسة يحتاج أن يتقابل مع إنسان آخر في حوار نفسي شخصي فردي. هذه الجلسة نسميها جلسة مشورية، وهذا التقابل نطلق عليه التقابل الإنساني الروحي المتكامل. هذا التقابل بين اثنين من البشر هو أحد أهداف الله الأساسية من خلقه للإنسان، وأيضا أحد أدواته الأساسية لإحضار الإنسان مرة أخرى على صورة المسيح إنسانا كاملا في المسيح. في نهاية هذه المقدمة أقول، وما زلت أصر أن هي مقدمة، إن من أهم مشاكل الكنيسة اليوم في الشرق الأوسط هو عجزها عن رؤية ما يتكلم عنه باكستر. نحن ما زلنا في تخلف عن باكستر مع أنه كان في 1650. لقد ركزت الكنيسة للأسف على التعليم والوعظ، ووضعت حتى أن الكنيسة أيضا أهملت التعليم، ركزت أساسا على الوعظ وأهملت التعليم ووضعت في الوعظ كل مجهودها وجهدها، وحاولت أن تقدم الخلاص والشفاء للفرد باتباع أسلوب الجمع. واعتقدت الكنيسة خطأ أن هذه هي أفضل طريقة للوصول إلى جمع من البشر وإلى قلب الإنسان ومقابلة احتياجه وألامه. ففي خطأ هنا استراتيجي فكري لاهوتي في فكر الكنيسة، في خطأ استراتيجي، ده اللي أنا عايز أقوله، في خطأ استراتيجي. يعني أنا داخل أحارب عدو والأسلحة بتاعتي بايظة ناقصة والخطة بتاعتي خاطئة، هخسر المعركة، لابد أني أخسر المعركة. مش كده بقول الخطأ استراتيجي، مش خطأ هين، خطأ سوف يؤدي بهزيمتي، في النهاية سوف أنهزم، سوف أقتل من هذا العدو. اعتقدت الكنيسة خطأ أن أفضل طريقة للوصول إلى قلب الإنسان ومقابلة احتياجي وألامي هو الوعظ المنبري. والآن ما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ النتيجة من يريد أن يعترف بها ومن يدخل في أعماق شعب الكنيسة ويتكلم مع شعب الكنيسة بصراحة وهم يتكلموا معه بصراحة، ولمن يريد أن يسمع ولمن يريد أن يعترف، لأنه في أوقات بنبقى عايزين نغمض عيوننا ونسد أذاننا، لمن يريد أن يعترف ما هي النتيجة؟ نرى من حولنا وفي زوايا كثيرة من الكنيسة إنسان فرد يتألم، كثيرين يتألموا، يعانوا، لا يجدوا إجابة الأسئلة ولا يجدوا شخص يتكلم معهم أو يهتم بهم. لابد أن نعترف أن الوعظ وحده لا يمكن أن يكفي ويسدد احتياجات الإنسان الفرد. في وسط زحام الكنيسة والاجتماعات وفي وسط الأعداد الكبيرة ضاعت هوية الإنسان المسيحي وضاع إحساسه بقيمته. المشكلة في الكنيسة الآن أننا أصبحنا كلنا نجري على الاجتماعات، نجري على الجماعات، نجري على التجمعات، لكن يفوتنا أن ننظر إلى بعضنا البعض، ويفوتنا أن نتقابل معا كأفراد كأشخاص. أصبح الأهم هو حضور الاجتماعات وليس أخذ الوقت للتقابل مع إنسان آخر في جلسة هادئة يحدث فيها تقابل إنساني ويجد كل منهما نفسه ويحقق قصد الله في حياته. لو ادينا الاختيار لأي إنسان مسيحي النهاردة في الكنيسة إن عنده يومين في الأسبوع هيقدر يعمل نشاط كنسي فيهم، خدمة أو أي شيء آخر، وحطينا قدامه اختيارات، من الاختيارات دي إنه يجلس في جلسة مع إنسان آخر يساعده فيها شخصيا، والاختيارات التانية كلها تجمعية، هيختار إيه؟ هيختار التجمعية. هيروح من اجتماع لاجتماع، هيروح من حلقة لحلقة، من لجنة لجنة، هروب. هيفضل يتحرك من جماعة لجماعة. لو حطينا، لو عملنا النهاردة استاتيستيك أو إحصائية، أو حطينا قدام الكنيسة أنشطة قدام أعضائهم، أعضاء الكنيسة، وقلنا لهم اختاروا، علم صح على الخدمة اللي عايز تقوم بيها، وأكد ليكم إنه عدد الناس اللي هيعملوا صح على مقابلة إنسان آخر لمساعدته في ألامه لمدة 3 أشهر، محدش هيعمل صح على دي، كله بده مؤتمرات، محدش هيعمل صح على دي. إن دورنا في الكنيسة، وهو نفسه محتاج، أنا متفق معك يا طبعا، أنا متفق إنه هو نفسه محتاج، لأنه هو نفسه ما لقاش حد قبله يساعده، واللي قبله ما لقاش حد يساعده، وهكذا نورث الاحتياج والإعاقة بعضنا لبعض. إن دورنا في الكنيسة هو أن نبني الشخص الفرد وليس أن نبني الاجتماع. دورنا أن نبني الفرد، وعندما نبني الفرد نبني الاجتماع. فإذا لابد أن نركز على الفرد. إن هدف المسيح كان بناء أفراد وليس جماعات. المسيح في جلوسه معه وتركيزه على 12 شخص كان بيرسل رسالة قوية لنا، لكن احنا مش قادرين نسمع الرسالة دي النهاردة. احنا غيرنا من استراتيجية المسيح، عملنا استراتيجية خاصة بينا. المسيح قضى اعتقد في رأيي الشخصي، تخميني الشخصي، 75% من وقته مع 12 واحد في رأيي الشخصي. مفيش طبعا احصائية كتابية بتقول كده، ما عنديش آية كتابية، لكن تخميني، والله حاكمني لو كنت مخطئ. ما هو هدفنا؟ اعتقد ان كنا مسيحيين لابد ان يكون هدفنا واستراتيجيتنا مثل هدف المسيح واستراتيجيته، والا فنحن غير مسيحيين. لابد ان ندرك ان اكثر، ان هناك كثيرين في الكنيسه من يجلسوا حولنا ومعنا يحتاجوا، يتالموا ويحتاجوا الى شخص يساعدهم مشوريا، يفهم حالتهم، يفهم الاسباب، يعرف الحقائق ويساعدهم، يتفهم ويستمع ويساعد. هذا احتياج لكثيرين من الكنيسة اليوم. أنا بنهي كده مقدمة، ونعمل حوار مع بعض.